بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وحاد رستان إيه محاضرات كان إنيسو كتبين إياه وأكرا سعوتان قلها دعوة www.qardawi.com.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، إن من سنة الله تبارك وتعالى في هذا الكون سنة التدافع والصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل، ولن ينتهي هذا الصراع الذي جرى على سنة الله تبارك وتعالى، لن ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صراع قائم وتدافع مستمر وجانب من هذا الصراع يمثل الحق ويمثل التوحيد ويمثل السنة، والجانب الآخر يمثل الشرك والإلحاد والكفر وسائر الفواحش. هذا الصراع لن يزال مستمرا، ولا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق تقاتل على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، منصورة من عند الله تبارك وتعالى. لن تزال هذه الطائفة في هذه الأمة إلى قرب قيام الساعة، وهذا دليل على دوام واستمرار الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر إلى قرب قيام الساعة، صراع لا يستطيع أن ينهيه جهة معينة. أمر قضى الله تبارك وتعالى به في قضائه الأول، هذا أمر، لكن الأمر الأهم أيها الأحبة في الله هو السؤال الذي يطرح ربه: مع من تكون في هذا الصراع الجاري على ظهر البسيطة وفي مواقع شتى من العالم، بين أهل الإيمان في جهة وبين أهل الكفر في جهة أخرى؟ تكون مع من؟ تكون في أي جهة؟ ولا تكون مجرد متفرج؟ مهما كان الأمر أيها الأحبة في الله، لا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر أن يناصر المجرمين ويساهم في تنفيذ مشاريعهم وتنفيذ مخططاتهم. لا يجوز أبدا لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يشارك في هذا المشروع الذي ينفذه أعداء الله تبارك وتعالى في أراضي المسلمين وفي بلاد الإسلام وأهله. وهذه كانت سنة الأنبياء وسنة أهل الإيمان في الأولين والآخرين. يقول نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون ظهيرا لأهل، أي ناصرا معينا لهم على إجرامهم. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لا تكونن يا محمد أمر له صلوات، نهي صلوات ربي وسلامه عليه له ولسائر أمته. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا يجوز لمسلم أن يناصر أعداء الله تبارك وتعالى في صراعه مع أهل الإيمان، بل يجب عليه أن يكون مع أهل الإيمان في كل المواقف إلا فيما خالف شرع الله تبارك وتعالى فيتبرأ منه، أي منها إلى المخالفة. أما موقفه يكون مع أهل الإيمان، يكون مع أهل الإيمان مهما كان ضعفهم، مهما كان حالهم، مهما كانت أوضاعهم، لأن القلب قضية رابطة الإيمان، رابطة المبدأ، وهي الفيصل، وهي المشترك، وهي المحك. تكون مع من في هذا الصراع الدائر والذي لن يزال دائرا ولا يزال دائرا ولن يتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ فأنت في أي صف ومع من؟ هنا السؤال ينبغي أن يتساءل به كل إنسان. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى وضح كل الإيضاح وبين كل البيان أنه لا يمكن لكافر بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر أن يكون مخلصا في إعانة مسلم. لا يمكن للكفر وأهله وللكفار والملحدين، لا يمكن أن يكونوا مخلصين لأهل الإسلام يقيمون لهم مشاريعهم، يساعدونهم فيما يريدون، يكونون معهم أبدا أبدا. أمر لم يتوكل الله تبارك وتعالى به لأحد من خلقه، بل بين في كتابه كل البيان. لا يمكن للمنظمات الدولية كما يسمى، ولا للمنظمات المحلية الكافرة، لا يمكن لتلك المنظمات ودولها أن تقوم بدور إصلاحي لصالح الإسلام والمسلمين. ومن كان يعتقد غير ذلك فهو واهم وجار وراء التراب، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الحقيقة الحقة والحقيقة المرة في هذه الأيام التي صرح بها ربنا تبارك وتعالى في الكتاب العزيز أن الكفار أعداء الدين وأعداء أهله. ولا يمكن لأبد أن نقتنع
وأن نرضى بمشاريعهم. ولا يمكن لأبد أن نعتقد فيهم خيرا وصلاحا لأهل الدين ولأراضي المسلمين وبلادهم أبدا، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ويقول تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء. ويقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. بطانه اي خاصه يطلعون على داخله اموركم على سرائركم. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. نعم، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون كل ما بإمكانه أن يفسد حياتكم ويفسد دينكم وبلادكم هم يقومون به. لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم عنتكم، ودوا ما عنتم ضاركم فسادكم، ما يضركم لا ما يصلحكم، لا ما يصلحكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ما يصدر من فلتات ألسنهم ومن تصرفات افعالهم الاجراميه بالنظر الى ما اشتملت عليه القلوب إنما هو غيظ من فيض، شيء يسير جدا بالنظر إلى ما اشتملت عليه القلوب من الحقد والحسد والبغضاء والكره وغير ذلك من المضاش. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولو يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي بجميع الكتب المنزلة بما في ذلك التوراة والإنجيل الكتب التي ينتمون إليها، وتؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بكتابكم. تؤمنون بجميع الكتب بما في ذلك كتبهم، أما هم لا يؤمنون بكتابكم ولا برسولكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، مخادعة، خداع، خيانة. إذا لقوكم قالوا آمنا، نحن معكم، نشارككم، نقدم لكم، نساعدكم، خداع. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. إن تنفذكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إن تنفذكم حسنة انتصار غلبة رخاء. إن تنفذكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أبعد هذه النصوص القوارص والبراهين، أبعد هذا يشك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن الكفار يقيمون مشاريع لإصلاح الإسلام والمسلمين؟ أمر لا يمكن. اللهم إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو متجاهلا، عاميا او متعاميا فممكن، او مكابرا، اما غيره لا يمكن. لن نقتنع ولن نرضى ابدا مهما كانت الظروف ان منظمات الكفر واهله يتدخلون في بلاد الاسلام ويدخلون فيها لينصروا قضية المسلمين، لينصروا المسلمين، ليقيموا لهم دولة، ليقيموا لهم ما يصلحهم، أمر لا يمكن. لكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يخدعون ضعاف العقول ومن لا علم عنده. أما من كان عنده الحقائق والوعي التام فلا يضطر بهذه الشعارات الباطلة التي يضطر بها المغرورون. أحبتي بالله، الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز استبعد هذه القضية كل الاستبعاد، فلا يمكن للمسلم أن يثق بمشاريع كفرية، بمشاريع بأيدي الكفار، بمشاريع يريدون أن ينفذوا بها في بلاد المسلمين مخططات. نعم، يقسمون المسلمين، يفرقون المسلمين، وفي النهاية يريدون أن يأخذوا بلاد المسلمين كما أخذوا غيرها من بلاد المسلمين. الأمر أمر مخطط وغزو محكم، وليس إلا ومن شك في ذلك فليراجع عقله قبل دينه، فليراجع عقله قبل دينه. الأمر واضح كل الموضوع أيها الأحبة في الله. ولهذا الله تبارك وتعالى نهى كل النهي أن يركل المسلم المؤمن إلى الكفار حتى الركون يسير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حتى الله تبارك وتعالى نهى أهل الحق والإيمان أن يكثروا سواد المشركين بدون موافقة معهم في القلوب، حتى مجرد تكثير السواد جريمة. نعم، أنت معهم في جيشهم، في برامجهم، في مشاريعهم، لكن لست معهم فيما يريدون، لست معهم فيما ينوون، لكن معهم في الظاهر. سواء كنت مكره، سواء كنت يعني معهم في أي سبب من الأسباب، الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يكثروا سواد المشركين وإن لم يوافقوهم فيما يريدون. جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، وهو المشهور بيتيم أسرة، بيتيم عروة، قال: قطع على أهل المدينة بعث، أي جيش، ألزموا بإخراج جيش يقاتل أهل الشام، وذلك كان في إمارة عبد الله بن الزبير في مكة حين كان قتال الفتنة بين أهل الحجاز وبين أهل الشام. ألزم أهل المدينة بإخراج جيش يقاتل أهل الشام، والكل مسلمون، أهل الشام مسلمون وأهل الحجاز مسلمون. قال: فاقتصدت في ذلك الجيش، أي جعلت في عباد من يخرج في هذا الجيش. قال: فلقيت عكرمة مولى بن عباس فنهاني عن ذلك أشد النهي، قال: لا تخرج مع هذا الجيش أبدا، لا تخرج مع جيش مسلم يقاتل مسلمين، ولا تكن معهم ولا تكثر سوادهم. ليش؟ لماذا؟ قال ثم قال: أخبرني ابن عباس، الأكرمة يقول: أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون ثواب المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي سهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب أحدهم فيقتله، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. نعم، ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون ثوابهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي سهم فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. من هؤلاء؟ مسلمون كانوا يكسرون سواد المشركين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث: كانوا معهم في الظاهر ولم يكونوا موافقين لهم من قلوبهم، لكن كانوا في الجيش نعم، أما في القلوب لم يكونوا على الكفر ولا على الإلحاد ولا على ما يريده المشركون من إبادة المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في الظاهر معهم يكثرون جماعة المشركين ويكثرون سوادهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فكيف إذا كنت معهم في هذا المخطط؟ فكيف إذا كنت معهم في هذه المشاريع الشريرة؟ فكيف إذا كنت معهم في هذا الغزو؟ كيف يكون حالك؟ إنه أمر في غاية الخطورة، قد يؤدي بصاحبه إلى الردة والكفر والخروج عن الملة. نعم، أمر في غاية الصعوبة. بعض الناس يتعللون ويقولون ويتبررون ويقولون: هذا من باب الاستعانة بالمشركين، هذا من باب الاستعانة. وهي مسألة خلافية. نعم، يجوز للمسلم أن يستعين بالمشرك. واسمع هذه الحادثة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وغيرهما، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، خرج قبل بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة، اسم مكان، حتى إذا كان بحرة الوبرة أدركه رجل وكان يعرف به، أي ذاك الرجل كان معروفا بالجرأة والنجدة، كان من شجعان العرب، كان رجل معروف. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى غزوة بدر، أدركه في الطريق فقال، فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحوا به حين رأوه لأنهم بحاجة إلى من يعينهم إلى من يساعدهم، لأن العدد قليل والعدة قليلة. نعم، العدة قليلة والعدد قليل، لا يتجاوزون 310 رجل، نعم، في مقابل ما يقارب 1000 رجل. نعم، قد اكتمل عددهم وعدادهم وعدتهم، فما أحوجهم، ما أحوجهم إلى من يساعدهم إلى من يعينهم إلى الرجال. نعم، فرحوا بذلك الرجل المعروف بالنجدة والجرأة حينما رأوه. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يا محمد، إني أريد أن أتبعك وأريد أن أصيب معك للغنائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع، فلن أستعين بمشرك. ارجع من حيث جئت، فإني لا أستعين بمشرك. على من؟ على مشرك. النبي صلى الله عليه وسلم غاز على من؟ على مشركين. وذاك الذي عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعينه مشرك،
فالمسألة مسألة استعانة مشرك على مشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة، مكان آخر اسم مكان آخر، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، أي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال له أول مرة: إني أريد أن أستمعك وأريد أن أصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال له أول مرة: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت حتى إذا كنا بالبيداء، اسم مكان آخر في الطريق، أدركه الرجل مرة ثالثة فقال له مثل ما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال له أول مرة: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق، شارك، قاتل في سبيل الله. نعم آمنت بالله وبرسوله. بعد ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إعانته على من؟ على أهل الكفر والإلحاد. فكيف إذا كانت الاستعانة استعانة مشرك على مسلم؟ نعم، استعانة مشرك على مسلم أمر في غاية الخطورة، وأمر قد يؤدي لصاحبه إلى الهلاك الدائم. أما أن نقتنع ويقنعنا غيرنا بأن المشاريع هذه التي تجري على وجه البسيطة من مغربها إلى مشرقها ومن شمالها إلى جنوبها، تلك الغزوات السافرة على أهل الإسلام وبلاده، أن يقنعنا البعض بأن هذه إعانة لأهل الإسلام، فهذه خديعة مكشوفة، خديعة مكشوفة لا ينخدع بها إلا ضعفاء العقول. أحبتي في الله، لنكن على الدين ولنكن على الحق ومهما كانت الظروف، ولنكن مع أهل الحق وأهل الدين. نعم، نحن نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل خطأ يعمله مسلم، نتبرأ إلى الله كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أخطاء أصحابه، لكن لا يعني ذلك التبرؤ من أهل الدين وأهل التوحيد وأهل الحق. نعم، نحن مع أهل الحق في قضاياهم، في قتالهم، في جهادهم، في أمورهم، نحن معهم في شتى بقاع العالم، لأن ذلك الذي يفرض به عليه ديننا وإيماننا، ولن نتنازل، لن نتنازل أبدا. أما ما يقترفه بعض أهل الدين وأهل الإسلام من الأخطاء فلن نتبنى أبدا، لن نتبنى، بل نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه عملا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية بإذن الله، فصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.